هو الشريط السادس.
ومثاله في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة، فإنه لا يدل في الصحيح على الفساد بكون النهي فيه لأمر غير لازم، لأن تفويت الصلاة أي الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالأكل وترك السعي بفاتا والتلهي بأي شاغل.
هذا البحث مهم جدا، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ فصل المؤلف في هذا، قال إذا لم تغير صيغة النهي بما يدل على الفساد أو عدمه فإنها تدل شرعا على ما هو مقتضى في العبادات البسيطة، أما إذا وجد ما يدل على الفساد فإنه يقتضي الفساد قولا واحدا. إذا وجد ما يقتضي الفساد في النهي عنه فإنه لا شك فإن النهي فيه لا شك يقتضي الفساد، وكذلك إذا وجد ما يدل على أنه منهي عنه ولا يفسد فإنه يأمر به. مثال ذلك اشتراط الولاء لغير المال، اشتراط الولاء لغير المال نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وحكم بأنه باطل وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وأبطل هذا الشرط. هذا نهي صرح فيه بالمطلق، ومثال النهي الذي لا الذي صرح الذي دل الدليل على أنه ليس بالمطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن يعني وتشتروا منه فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بخيار. هنا نهى عن تلقي الجلب والشراء منه. من هم الجلب؟ الجلب هم أهل البادية الذين يأتون بسلعهم إلى المدن ليبيعوه، وكان الناس يخرجون إلى خارج المدينة ويتلقون هذا الجلب ويشترون منه. ومن المعلوم أن الجالب في الغالب يكون جاهلا بالسعر فيغدرون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من غد مسلم، وقال أن السيدة أي البائع إذا أتى السوق فهو بالخيار. كيف يكون بالخيار؟ نقول الآن هل الشراء الواقع من هؤلاء مطابق لشراء السوق؟ إن قال نعم فلا خيار له لأنه لم يغبن، وإن قال لا اشترى منه بالنصف وهو يباع بالمئة وهم اشتروا مني بخمسين فنقول لك أخيار. فهنا ذكر النهي عن تلقي الجلب والشراء منه، وبين أن هذا العقد ليس بباطل، ووجه كونه غير باطل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبائع الخيار، ولا يثبت الخيار إلا بعد ثبوت صحة البيع. طيب، فإذا كان ليس هناك دليل لا على الفساد ولا عدمه، يقول ففي العبادات يدل النهي على فساد المنهي عنه، سواء نهي عنها أي العبادة لذاتها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله بأكل لحوم الأضاحي، وكالصلاة في الأوقات المكروهة فإنه ينهي عنها لما فيها من التشبب بعباد الشمس. بدلا من هذا التقسيم المقول، إذا وقع النهي عن ذات العبادة فهي باطلة، ووجه كونها باطلة أنه إذا نهي عنها لذاتها صار فعلها ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحب. الأمثلة: صلاة الحائض وصومها، كلاهما منهي عنه، فالحائض يحرم عليه الصلاة بالإجماع ويحرم عليه الصوم كذلك بالإجماع. صومها من المحر أيضا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين. العلة: أما في الأضحى فعلته أن الصوم يفوت الأكل من الأضاحي والهدايا، والله تعالى قد أمر بأكلها. وأما في رمضان فإن صوم يوم العيد يقتضي إلحاق زمن برمضان في الصوم، وحينئذ لا يتبين أن رمضان قد خرج لو أصبح الإنسان صائما يوم عيد الفطر، لم يحصل التمييز. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم العيدين. الصلاة في الأوقات المكروهة، أي في الأوقات التي يكره فيها الصلاة، كصلاة النافلة بعد العصر، منهي عنها لذاتها أو لا؟ منهي عنها لذاتها. فلو صلى الإنسان تطوعا بعد صلاة العصر لقلنا إن صلاتك باطلة، لأنك فعلت ما نهي عنه. والشارع إذا نهى عن الشيء ثم قلنا بصحته كان في ذلك مضادة لأمر الشرع، لأن مقتضى القول بالصحة هو نفوذ هذا الشيء والاعتبار به، وهذا يضاد حكمة الشرع في النهي عنه. ولو صلى في أرض موصوفة هل تصح صلاته؟ نعم، على قول الراجح تصح صلاته، وذلك لأنه لم يقل لا تصلي في أرض مغصوبة، فإنه ليس عن الصلاة، بل قال لا تغصب أرض غيرك، فإنه إذن عن الغصب لا عن الصلاة الغصب. ولهذا لو أن الإنسان استعمل الأرض المغصوبة في غير الصلاة كما لو استعملها لبيع أو شراء أو ما أشبه ذلك كان هذا حراما عليه، ولكن لو باع أو اشترى في أرض مغصوبة فالبيع صحيح. في المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في بيع الحصاد، وهو أن يقول بعتك من هذه الأبواب ما تقع عليه الحصار، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه غرر فلا يدرى أن تقع الحصار. وظاهر كلام العلماء وهو أيضا ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الثياب واحدة وقيمتها واحدة أو مختلفة، لكن ما دلنا المعلل بأنه جهالة يقتضي أن بيع الحصاد على هذا الوجه إيش صحيح. مثال ذلك: هذا رجل عنده دكان بس، جاء إنسان يريد أن يشتري ثوبا، فقال له صاحب الدكان: احذف حصادا، وأي ثوب تقع عليه الحصاد فهو لك بعشرة. ففعل، رمى الحصاد ووقعت على ثوب. نقول: يكون عليك بكم؟ خمس بعشر. ربما يكون هذا الثوب يساوي مئة أو لا يساوي إلا ذلك، أليس كذلك؟ إذن فيه ضرر، فيه ضرر. فإن قال قائل ربما يكون المشتري جيدا في الإصابة، جيدا في الإصابة، فإذا هدف الحصاد وقعت على ثوب يريده المشتري ويعرف أنه يساوي أكثر من القيمة التي دفعها، فلا يبقى الأمر مجهولا بالنسبة لمن؟ للمشتري. وقال نعم هو لا يبقى مجهولا، لكن بالنسبة للبائع مجهول لا يبقى. كما أن المشتري أيضا ليس على كل حال يصيب مع راكب. طيب إذا بايع الحصاد ما هي الحصاد؟ أي ثوب رميت عليه الحصاد هو لك بكذا، فهذا لا أصل لأنه غرض. ومن بايع الحصاد أن يبيع عليه أرضا، وبدلا من أن يقول بعت عليك ألف متر مثلا يقول بعت عليك من الأرض ما يبلغه رمي الحصاد بكذا وكذا. هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول، لأنه ربما يكون نشيطا فإذا رمى بالحصاد بلغت مكانا بعيدا، وربما يكون بالعكس. نعم، وربما يحاول البائع أن يلبس عليه عند رمي، نعم، ومن بالصراخ ولا غيره، فإذا رمى إيش لا يرمي بعيد. على كل حال لا يجوز بيع الحصار سواء على الوجه الأول أو على الوجه الثاني. طيب كذلك يقول أو لأن يجاهل فيها كما في بيع الملاقيح وهو بيع ما في بطون الحيوان من أجل إنسان جاء لشخص وكان عنده بقرة حامل ويعرف أن هذه البقرة لبون أي كثيرة اللبن، فقال بعني ما في بطونها. قال بكم؟ قال بعشرة ريالات. فاتفق على ذلك، فالبيع باطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولأنه غرر وجهالة، قد يكون في بطنها واحد أو اثنان أو نصف واحد، يمكن يكون نصف واحد، نعم يمكن. سليمان عليه الصلاة والسلام لما حلف أن يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة غلام يقاتل في سبيل الله طاف على 90 امرأة، وما الذي حصل؟ ولدت واحدة منهن شق لسان. طيب وربما يكون حمل أكثر من واحد، وربما يخرج حيا وربما يخرج ميتا، فهو غرر وجهالة. ولهذا إذا باع ما في بطن الحيوان فإنه لا يصح. طيب لو باعها إلا حملها، باعها إلا حملها يصح أو لا؟ لكن نعم، إذا فيها قولان لكن وفيها قولان العلماء أيضا، من العلماء من قال أن البيع صحيح لأن هذا ليس إنشاء عقد ولكنه استبقى، فكأن البائع باع عليك حيوانا حائلا وأنه مثلنا ببقرة، كأنه باع لك بقرة ليس فيها حمل، وهذا جائز بالاتفاق، وهذا القول هو الراجح. يعني أن الإنسان إذا باع حيوان حامل واستثنى حمله فالبيع صحيح والاستثناء صحيح. ثم قال أو لعم خالي عنه وانتهى الوقت. Thank you. نعم المناقب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في باب المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في الحصرات، يعني إذا عاد النهي لنفس العقد كما في الحصرات فإنه يقتضي الفساد. والصواب أن يقال إذا عاد النهي إليه إلى نفس العقد فإنه يكون فاسدا. والتعبير بقوله يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كأن فيه قلبا، والصواب أن يقال إذا رجع إلى نفس العقد فهو دليل على الفساد. يعني مثلا قال الشارع لا تبع كذا ثم باعه الإنسان فإنه يدل على الفساد لا شك، لأنك لو صححت ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان في ذلك محادث لله ورسوله، إذ أن الرسول لما نهى عنه يريد إيش؟ يريد أن لا يتعامل الناس به وأن لا ينفذ وأن لا يصحح، فإذا صححته فهذه محادثة لله ورسوله. وسبق لنا أن بيع الفساد له صورة أو لأمن بأخذ فيها كما في بيع الملاقيح، هذا لا يخرج عن الأول في الواقع. بيع الملاقيح أي ما في بطون بهاء حرام منهي عنه. العلة الغرر، العلة الغرر، وكذلك بيع الفساد العلة الغرر، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، يعني فإنه يقتضي الفساد بيع درهم بدرهمين منهي عنه، لأن الدراهم كلها من الفضة، وإذا باع درهما بدرهمين فالثاني زاد على الأول، وإذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي. يعني إذا بعت فضة بفضة لا بد من التساوي والتقابل في نفس الأرض، فإن زاد أحد مع الآخر فهو ربا، والربا محرم فاسد. لكن لو باع درهما كبيرا بدرهمين صغيرين يساويان في الوزن أيجوز؟ نعم يجوز، لأن الاعتبار في الوزن لا بالعدد، الاعتبار في بيع درهم بجنسه بالوزن إذا كان موزونا لا بالعدد. هذا يقول المؤلف يقول إنه عائد لأمر خارج لازم له، لأمر خارج، لأن البيع ما في جهالة ولا في غرض، البيع واضح بين، لكنه الأمر خارج وهو الربا لازم له فيكون باطل. وأهون من ذلك وأوضح وأدنى أن نقول إن النهي عائد إلى المعقود عليه، وإذا عاد إلى المعقود عليه عاد إلى العقد، ضرورة أن المعقود عليه ركن من أركان العقد. طيب، فإن كان النهي لأن الخارج أو لازم له لم يدل على الفساد فيهما، يعني في العبادات والمعاملات، مثال في العبادة الوضوء بالماء المعصوم فإنه لا يمنع صحة الصلاة به. كلا عندكم نعم لا يمنع صحة الصلاة لأنه طهارة، الوضوء بالماء المعصوم يقول لا يمنع صحة الصلاة. والحقيقة أن الذي ينبغي أن يقال لا يمنع صحة صحة الوضوء لا صحة الصلاة. هو ما صلى الخمس وقال لم يصح الصلاة، لكن لا يمنع صحة الوضوء. فإذا لم يمنع صحة الوضوء صار إيش؟ صار الوضوء صحيح، وصارت طهارة الوضوء صحيحة. ولو قال الصلاة في الأرض المصوبة فإنه لا يمنع صحة الصلاة، لكان المثال صحيح. ولكن يقول لما كان إتلافا في مال الغير وهو غير مأذون فيه اعتبرت الصلاة فاسدة عند البعض صحيحة عند البعض الآخر. والصواب أن يقول اعتبر الوضوء صحيحا عند البعض فاسدا عند البعض الآخر. الماء المصروف هو الذي أخذ من صاحبه قهرا، فإذا توضع به الإنسان فقد توضع بماء طهور، نعم، لكنه غير مأذون فيه من قبل الشرع وإلنا لحق الشرع ولا لحق الآدمي؟ لحق الآدمي. والوضوء ليس منهي عنه لذاته في هذا الماء، يعني لم يرد لا تتوضأ بماء مغصوب. ولهذا نقول استعمال الماء المصروف في الوضوء أو غسل الثوب أو غسل النجاسة أو تطهير الأرض أو غير ذلك حرام، فصار لم ينهى عن الوضوء بذاته. وحينئذ إذا توضأ فالوضوء صحيح على القول الراجح، والقول الثاني أن الوضوء غير صحيح. وكذلك لو قال في الأرض المصروف إذا صلى فيها فالصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم بالمبتي في هذا الأرض. وإنما كان غير لازم هنا، لأن الإتلاف كما يكون في هذا الموضوع يكون بغيره كالإراقة والطبخ وغيره. إتلاف المال المصروف حرام في الوضوء وغيره، فلهذا كان غير لازم للوضوء، يعني غير خاص بالوضوء. ومثال في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة فإنه لا يدل في الصحيح على الفساد، في الصحيح يعني في القول الصحيح على الفساد، لكون النهي فيه لأمر غير لازم، لأن تفويت الصلاة الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيرك كالأكل وترك السعي بتاتا والتلهي بأي شخص. يقول إذا باع وقت نداء الجمعة والصواب أن يقال إيش؟ بعد نداء الجمعة فإنه لا يدل على الفساد لقوله تعالى. نعم، أولا هل فيه نهي عن البيع؟ فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا باع الإنسان وهو ممن أمر بالسعي إليها فقد فعل محرم منصوصا عليه، فهل يفسد العقد؟ يقول المؤلف إنه لا يفسد على الصحيح، لأن العلة في النهي لا تعود إلى ذات العقد ولا إلى المعقود عليه، لكنها تعود إلى تفويت الجمعة. وتفويت الجمعة كما يكون في البيت يكون في الإجارة، يكون في التلهي، يكون في البقاء مع الأهل، يكون في التجول في الأسواق، فهو فالنهي لأمر غير لازم، غير لازم. ولكن يقال هذا تعليم عليه، بل الصواب أن البيع باطل، وذلك لأنه منهي عنه. الله يقول بر البيع فيه الذي بيع صح البيع مع الإثم، هذا غرفة. فالقاعدة التي يدل عليها كتاب السنة أن كل ما نهى الشرع عنه فهو باطل بأي حال من الأحوال، إذا نهى عنه بخصوص، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في كتاب الله إيش؟ فهو باطل. ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالبيع بعد نداء الجمعة هل عليه نهي الله ورسوله؟ بالعكس عليه نهي الله ورسوله. فإذا كان عليه نهي الله ورسوله كيف يكون صحيح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أخر. إذن قال عنده كل ما نهي عنه بعينه لأي سبب من الأسباب إيش؟ فهو باطل سواء في العبادات أو في المعاملات. نعم نعم
الله
يعني
في
الجمعة إذا أذن فإنه يعني يحرم المعاملات. فلو إنسان سافر مثلا من الرياض إلى القصيم أو بالعكس في يوم الجمعة مثلا الساعة 7 صباحا، على أساس إنه يأخذ الساعة 7 العشر أو 10 ونصف يكون في الرياض، طبعا ما احتمل أنه يتعطل أو كذا وكذا، فيفوت الجمعة. هل يجوز له أن يسافر؟ لا، ما دام لم
يؤذن الأذان الثاني فالإنسان حر،
له
أن يسافر
ولا يجوز على الاحتياط. سليم.
إذا كان فيه بيع عند المسجد الصغير شيء وهو لها آمر ويكون بعد إذا جمعة فيها ناس يشترون منه، ينهى عمل على البيع الصغير ولا ما ينهى؟
سمعتم سؤاله؟ يقول إذا كان البائع ممن لا تجب عليه الجمعة والمشتري ممن تجب عليه الجمعة كصبي يبيع مساويك عند باب المسجد، فجاء إنسان واشترى منه بعد نداء الجمعة، هل يجوز البيع أو لا؟ لا يجوز. لا لا، ليش؟ لأن المشتري يحرم عليه الشراء، فيكون البيع معونة على إيش؟ على محرم، على محرم، فلا يصح. ولذلك نقول انه اذا اذن للجمعه يجب منع الذين يبيعون عند المسجد، لا اعواد الاراك كذا، اعواد الاراك وش اعواد الاراك؟ لكن نقول اعواد الاراك فرارا من قول مساويك، حتى لا تقول للشخص يعني مساويك، إذا قلت بأني مسويت يقول يا رب احكي بلاش. نعم، لكن يقول أعواد الأراك أو عود الأراك. طيب، يمنع هؤلاء، كذلك يمنع بعض الصبيان الذين يبيعون الكتب عند باب المسجد، إذا أذن لصلاة الجمعة خلاص. نعم، شراه. نعم، نعم، لأن معنى قوله ليس في كتاب الله يعني ليس في كتاب الله حله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع العام. تعريفه: تعريفه لفظ يتناول ويشمل اثنين فصاعدا من غير حصر في عدد معين، مأخوذ من قولهم علمت زيدا وعمرا بالعطاء وعلمت جميع الناس إذا شملتهم به. فالعام يفيد الشمول والعموم لجميع الأفراد التي تندرج تحته.
نعم، هذا الباب مهم جدا، وهو باب العام. فما هو العام؟ قيل ان تعريفه هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر، اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر. والمؤلف عرفه بتعريف قريب من هذا فقال: لفظ يتناول ويشمل هذه العطف على يتناول عطف مرادف على مرادفه، ويشمل نعم لفظ يتناول ويشمل اثنين فصاعدا من غير حصر في عدد معين. ونحن قلنا هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر، فهذا هو العام. وصيغه ستبين. ونعم، وأما إذا كان مستغرقا لجميع ما يصلح له مع عدد فليس بعام، مثل قلت أكرم 12 رجلا وليس في البيت مثلا إلا 12 رجلا. الآن الإكرام عم كل من في البيت لكنه محصور بعدد، فالمحصور بعدد وإن تناول الجميع فإنه لا يسمى عاما، وذلك لوجود الحصر بالعدد. نعم. طيب، يقول فالعام من وجود الشمول والعموم لجميع الأفراد التي تندرج تحته. الدليل على أنه يفيد العموم الدليل من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا حديث يدل على أن العام يتناول إيش؟ جميع الأفراد. نعم.
صيغ العموم: أولا اللفظ المفرد المحلى بأن، مثاله إن المتقي في الجنة، إن الإنسان الذي خسر. ثانيا اللفظ الدال على جماعة المحلى بأن، مثاله فلا تطع المكذبين،
إن الله مع المحسنين.
اللفظ الدال على جماعة المحلى بالمثال فلا تطع المكذبين، إن الله مع المحسنين رب العالمين. التمر قلت. ثالثا الأسماء المبهمة مثل من في الاستفهام والشرط، من جاءك، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومثال ما في الاستفهام والشر، ومثل ما في الاستفهام والشر، ما عندك، ما جاء لك مني فخذه. أي شرطية وموصولة واستفهامية، أي شرطية وموصولة واستفهامية، أي علم في ذاك تستفد، سررت من أي مجتهد، أي ما تدعو الآية. ومثل متى في الزمان وأين في المكان، متى شئت جئتك، أينما تكون يدركك اليوم. رابعا النكرة في سياق لا النافية للجنس نصا، مثل لا خيل عندك تهديها ولا مال، لا سحاب في السماء. ومثل لا خير في كثير من نجواهم، لا من طالب في الفصل.
يقول مؤلف صيغ العموم يعني الفاظ العموم: اولا اللفظ المفرد المحلى بألف، مثاله ان المتقي في الجنه، ان الانسان لفي خسر. ان المتقي في الجنه، ان الانسان لفي خسر. اما قوله ان الانسان لفي خسر فمثال صحيح، لأنه مفرد محلى بألف. وتقيل الكلام إن كل إنسان لفي خسر، والدليل على من العموم الاستثناء، قال إلا الذين آمنوا. ويقول الأصوليون الاستثناء معيار العموم، معيار يعني ميزان. فإذا وجدت شيئا مستثنى منه فاعلم أنه عام، لأن الاستثناء معيار العموم. طيب، أما إن المتقي في الجنة ففي التمكين به نظر، سبق التنبيه عليه في أصول التفسير. ما هو؟ أن المتقي اسم فاعل، وأن الداخل على اسم الفاعل اسم موصوف، والعموم استفدناه من اسم الموصوف الذي هو أل، وعلى هذا فالتمكين بذلك فيه نظر. والدليل على أن الداخل على وصف اسم الموصول قول ابن مالك رحمه الله: وصفة يا أصحاب الألفية، صفة صريحة صلة أل. نعم، كون الألفار قال هذا. نعم، إذن المثال الأول أن المتقي في الجنة ليس من هذا الباب، ولكنه من باب العموم باسم الموصول. الثاني اللفظ الدال على جماعة المحلى بألف، لأنه قال كل جنة محلى بألف، نعم، لكان أخصر كل جمع محل بأل فإنه دانا على العموم. مثال: فلا تطع المكذبين إن الله مع المحسنين، رب العالمين، التمر قوت، أربعة أمثلة. فلننظر أي مثال يصح التمثيل به لهذه القاعدة أو لهذا الضابط، وهو الجمع المحل بأل. فلا تسأل المكذبين، هل يصح التمثيل به؟
لا.
ليش؟ لأن صيغة العيون فيه هي الاسم الموصول الذي هو أرض. إذن اطرح: إن الله مع المحسنين، مثله. طيب، رب العالمين، صحيح، العالمين هذه داخل على جمع، وهذا الجمع ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول. طيب، إذن المثال صحيح. التمر قوت، صحيح. وين الجمع؟ وين أين المثل؟ هذا اسم جنس، لكن لا بأس ما دام دال على جماعة فليكون اسم جنس، ما يهم. المهم أن الجمع المحلى بأل للعموم. دليله: إن الإنسان، لا ما أشعر يعني، الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. ثالثا: الأسماء المبهمة مثل من بالاستفهام والشرط وعين الشرطية ومتى في الزمان إلى آخره. خير من ذلك أن نقول: الأسماء الموصولة، أو الأسماء المبهمة كالموصولة وأسماء الشرط، كل اسم للشرط فهو للعموم، كل اسم استفهام فهو للعموم، كل اسم موصول فهو للعموم، وكل هذه أسماء مبهمة. فإذا قلنا الأسماء المبهمة كالموصول والشرط والاستفهام صار أقرب من تناثر هذه الأمثلة. مثل من في الاستفهام، وكذلك من في الشرط. من جاءك، هذا استفهام، من جاءك استفهم عن أي إنسان جاءك. من جاءك من الرجال، هذا فيه تخصيص، تخصيص لمن، لا تخصيص لمن. أنا لست أسفل منكم الآن، أنا أخبركم بأن تخصيص لمن، لأن من هذه من جاءك عامة، نعم من جهة عامة، ومن رجال أخف، لكن هي بلفظها أيضا عامة. طيب من دخل دار الإسلام فهو آمن، هذه الشرطية، أي إنسان يدخل دار الإسلام فهو آمن. والرسول صلى الله عليه وسلم أمن حين فتح مكة، أمن من دخل البيت المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل عليه بيت ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من الذي تتميز به دار أبي سفيان؟ أن من دخلها ولو من غير آل أبي سفيان فهو آمن. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن أبا سفيان كان سيد أهل مكة في ذلك الوقت. أما المسجد الحرام فظاهر أن من دخله كان آمنا، لكن هذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعطي أبا سفيان قدرا من السيادة، حيث خصه بأن من دخل داره فهو آمن. أما غير أبي سفيان لو دخلت دار زيد أو عمر فلست بآمن. نعم. طيب، وكذلك أيضا ومثل ما في الاستفهام والشرط، الأولى من، الثاني ما عندك، ما جاء بك، إيش إيه اللي بعده، ما جاء في مني فقل.
اصبر يا عبد الله، الله يهديك.
مثل ما في الاستفهام والشرط، أن تقول في الاستفهام ما عندك، ما عندك، هذا استفهام، أي شيء عندك، فأنا مستفهم الآن عن كل شيء، ما عندك من الدراهم، ما عندك من الغنم، ما عندك من الماء، من الثياب، ما عندك، كل شيء. ما جاء لك مني فقل، هذه شرطية، ما جاءك مني فخذ، الله أن صواب العبارة ما جاءك، ما جاءك مني فخذ، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، هذه شرطية. طيب، أي من ألفاظ العموم، أي شرطية وموصولة واستفهامية، أي علم تذاكر تستفد، هذه شرطية. ومنه قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، سررت من أي مجتهد، لا سررت من أي مجتهد، سررت من أي مجتهد، هذه موصولة، لكنها لم تطل صلتها، وإذا لم تطل الصلة فإن حذف صدر الصلة قليل في اللغة العربية، واضح جميع أي الموصولة حذف الصلة فيها قليل، إذا حذف صدر الصلة فيها قليل إذا لم تكن الصلة الآن مجتهد على أنها خبر وجه المحذوف، أي من أي هو مجتهد، أي من الذي هو مجتهد، أفهمتم الآن؟ إذن أي منونة ولا غير منونة؟ منونة. فمن حرف جر وأي اسم موصول مجرور وعلم جره الكسر الظاهر فعل، مجتهد خبر مبتدا محذوف، التقدير من أي هو مجتهد، من أي هو مجتهد. طيب بعده لما تبلو فله الأسماء الحسنى، مثلها على أنها استفهامية. نعم على أنها استفهامية، بارك الله فيكم. أنا أقول مثلها على أنها استفهامية. هل قلت إنها استفهامية؟ مثلها على أنها استفهامية، فهل هذا التمثيل صحيح؟ طيب قولي إنه مثلها على أنها استفهامية، هل هو صحيح؟ ما الذي يدل عليه؟ أنه قال أي شرطية وموصولة واستفهامية ثم قرب الكلام بالترتيب. أي علم تذاكر تستفيد، شرطية. سررت من أي مجتهد، موصولة أي ما تدعو، يريد أن تكون استفهامية وهذا غلط. فالآية أي فيها شرطية وليست استفهامية. الاستفهامية أن تقول أي شيء تريد مني، أي شيء تريد مني. مثال ذلك، إنسان نشى معه وقال والله جئتك من بلاد بعيدة وقضيتي كذا وكذا، وكان يخطب عليك خطبة مملة يقص عليه حياته من أولها إلى آخره، إيش تريد؟ قال أريد معونة. طيب أريد معونة، ما حاجة يقصها. السلام عليكم السلام، أنا رجل محتاج، جزاك الله خير، أعطني. لكن بعض الناس يقص عليك القصة حياته كلها كأنما تريد أن تكتب له ترجمة. فأنا إذا أقول أي شيء تريد، أي شيء تريد، هذا أي شيء؟ استفهام. هذا استفهام. طيب متى ومثل متى، يعني ثلاثة مثل العموم، متى في الزمان وأين في المكان. متى بالزمان؟ متى شئت، متى شئت جئتك، أو متى شئت جئتك، أيهن أليق؟ نعم متى شئت جئتك، لا متى شئت أليق، جعلت أمر إليك. لكن لو قلت متى شئت جئتك، معناه لو تشاء الساعة كنتين من الليل تأتيه، لكن متى شئت يعني أنت بعينك. فالأليق والأحسن في الأدب أن تقول متى شئت. طيب متى شئت جئتك، أينما تكون يدرككم الموت. هذه أين، أينما تكون يعني في أي مكان فإن الموت يدرككم. الكلمة ما من أين جاءت؟ هذه يقولون إنها زائدة لتحسين اللفظ، لتحسين اللفظ وتأكيد العموم. طيب متى في الزمان قوله متى شئت شئت، في المكان أينما تكون يدركم الموت. رابعا، كل ما سبق في الحقيقة يغني عنه أن نقول الأسماء المبهمة
هو الشريط السادس.
ومثاله في المعاملات البيع وقتا داء الجمعة، فإنه لا يدل في الصحيح على الحساب بكون الذي يفيد بأمر غير لازم، لأن تفويت الصلاة أي الجمعة فلا يكون بالبيع تحصل بغيره، كالأكل وترك السعي بفاتا والتلهي بأي شهاد.
هذا البحث مهم جدا. هل النهي يقرأ الفساد أو لا؟ فصل المؤلف في هذا، قال إذا لم تغير صيغة النهي بما يدل على الفساد أو عدمه فإنها تدل شرعا على ما هو مقتضى في العبادات البسيطة. أما إذا وجد ما يدل على الفساد فإنه يقتضي الفساد قولا واحدا. إذا وجد ما يقتضي الفساد في المنهي عنه فإنه لا شك فإن النهي فيه لا شك يقتضي الفساد. وكذلك إذا وجد ما يدل على أنه منهي عنه ولا يفسد فإنه يأمر به. مثال ذلك اشتراط الولاء لغير المال، اشتراط الولاء لغير المال نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وحكم بأنه باطل وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وأبطل هذا الشرط. هذا نهي صرح فيه بالبطلان. ومثال النهي الذي لا الذي صرح الذي دل الدليل على أنه ليس بالبطلان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن يعني وتشتروا منه، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بخيار. هنا نهى عن تلقي الجلب والشراء منه. من هم الجلب؟ الجلب هم أهل البادية الذين يأتون بسلعهم إلى المدن ليبيعوها، وكان الناس يخرجون إلى خارج المدينة ويتلقون هذا الجلب ويشترون منه. ومن المعلوم أن الجالب في الغالب يكون جاهلا بالسعر فيغدرونه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من غد مسلم، وقال أن سيده أي البائع إذا أتى السوق فهو بالخيار. كيف يكون بالخيار؟ نقول الآن: هل الشراء الواقع من هؤلاء مطابق لشراء السوق؟ إن قال نعم فلا خيار له لأنه لم يغبن، وإن قال لا اشترى مني بالنصف وهو يباع بمئة وهم اشتروا مني بخمسين فنقول لك أخيار. فهنا ذكر النهي عن تلقي الجلب والشراء منهم، وبين أن هذا العقد ليس بباطل، ووجه كونه غير باطل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبائع الخيار ولا يثبت الخيار إلا بعد ثبوت صحة البيع. طيب، فإذا كان ليس هناك دليل لا على الصدق ولا عدمه، يقول: ففي العبادات يدل النهي على فساد المنهي عنه، سواء نهي عنها أي عبادة لذاتها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله بأكل لحوم الأضاحي، وكالصلاة في الأوقات المكروهة فإنه ينهي عنها لما فيها من التشبه بعباد الشمس. بدلا من هذا التقسيم نقول: إذا وقع النهي عن ذات العبادة فهي باطلة، وليش كونها باطلة؟ أنه إذا نهي عنها لذاتها صار فعلها ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صار. الأمثلة: صلاة الحائض وصومها، كلاهما منهي عنه، فالحائض يحرم عليها الصلاة بالإجماع ويحرم عليها الصوم كذلك بالإجماع. صوم يوم النحر أيضا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين. العلة أن في الأضحى فعلته أن الصوم يفوت الأكل من الأضاحي والهدايا، والله تعالى قد أمر بأكلها. وأما في رمضان فإن صوم يوم العيد يقتضي إلحاق زمن برمضان في الصوم، وحينئذ لا يتبين أن رمضان قد خرج لو أصبح الإنسان صائما يوم عيد الفطر، لم يحصل التمييز. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم العيدين. الصلاة في الأوقات المكروهة، أي في الأوقات التي يكره فيها الصلاة، كصلاة النافلة بعد العصر، منهي عنها لذاتها أو لا؟ منهي عنها لذاتها. فلو صلى الإنسان تطوعا بعد صلاة العصر لقلنا إن صلاتك باطلة، لأنك فعلت ما نهي عنه. والشارع إذا نهى عن الشيء ثم قلنا بصحته كان في ذلك مضادة لأمر الشرع، لأن مقتضى القول بالصحة هو نفي هذا الشيء والاعتذار به، وهذا يضاد حكمة الشرع في النهي عنه. ولو صلى في أرض مغصوبة هل تصح صلاته؟ نعم، على قول الراجح تصح صلاته، وذلك لأنه لم يقل لا تصلي في أرض مغصوبة، فإنه ليس عن الصلاة، بل قال لا تغصب أرض غيرك، فإنه إذن عن الغصب لا عن الصلاة بالغصب. ولهذا لو أن الإنسان استعمل الأرض المغصوبة في غير الصلاة كما لو استعملها لبيع أو شراء أو ما أشبه ذلك كان هذا حرام عليه، ولكن لو باع أو اشترى في أرض المغصوبة فالبيع صحيح. في المعاملات يدل على الفساد الراجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاد، وهو أن يقول بعتك من هذه الأبواب ما تقع عليه الحصار، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه غرر فلا يدرى أن تقع الحصار. وظاهر كلام العلماء وهو أيضا ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الثياب واحدة وقيمتها واحدة أو مختلفة، لكن ما دون المعلل بأنه جهالة يقتضي أن بيع الحصاد على هذا الوجه إيش صحيح. مثال ذلك، هذا رجل عنده دكان بس، جاء إنسان يريد أن يشتري ثوبا، فقال له صاحب الدكان احذف حصادا، وأي ثوب تقع عليه الحصاد فهو لك بعشرة. ففعل رمى الحصاد ووقعت على ثوب، نقول يكون عليك بكم؟ بعشرة. ربما يكون هذا الثوب يساوي 100 أو لا يساوي إلا ذلك، أليس كذلك؟ إذن فيه غرض. فإن قال قائل ربما يكون المشتري جيدا في الإصابة، جيدا في الإصابة، فإذا هدف الحصاد وقعت على ثوب يريده المشتري ويعرف أنه يساوي أكثر من القيمة التي دفعها، فلا يبقى الأمر مجهولا بالنسبة لمن؟ للمشتري. وقال نعم هو لا يبقى مجهولا، لكن بالنسبة للبايع مجهول لا يبقى. كما أن المشتري أيضا ليس على كل حال يصيب ما أراد. طيب إذا بايع الحصاد ما هي الحصاد؟
يقول له
أي ثوب رميت عليه الحصاد هو لك بكذا، فهذا لا أخذ لأنه غرر. ومن غير الحصاد أن يبيع عليه أرضا، وبدلا من أن يقول بعت عليك 1000 متر مثلا يقول بعت عليك من الأرض ما يبلغه ما يبلغه رمي الحصاد بكذا وكذا. هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول، لأنه ربما يكون نشيطا فإذا رمى بالحصاد بلغت مكانا بعيدا، وربما يكون بالعكس. نعم، وربما يحاول البائع أن يلبس عليه عند رمي، نعم، أما بالصراخ ولا غيره، فإذا رمى إيش لا يرمي بعيد. على كل حال لا يجوز بيع الحصاد سواء على الوجه الأول أو على الوجه الثاني. طيب، كذلك يقول أو لأن داخل فيها كما في بيع الملاقيح وهو بيع ما في بطون الحيوان من أجل إنسان جاء لشخص وكان عنده بقرة حامل ويعرف أن هذه البقرة لبون أي كثيرة اللبن، فقال بعني ما في بطنها. قال بكم؟ قال 10 ريال. فاتفق على ذلك، فالبيع باطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولأنه غرر وجهالة، قد يكون في بطنها 1 أو 2 أو نصف واحد، يمكن يكون نصف واحد، نعم يمكن. سليمان عليه الصلاة والسلام لما حلف أن يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة غلام يقاتل في سبيل الله طاف على 90 امرأة، وما الذي حصل؟ ولدت واحدة منهن شق إنسان. طيب، وربما يكون حمل أكثر من واحد، وربما يخرج حيا وربما يخرج ميتا، فهو غرر وجهالة. ولهذا إذا باع ما في بطن الحيوان فإنه لا يصح. طيب، لو باعها إلا حلها، باعها إلا حلها يصح أو لا؟ ذكر. نعم، إذا فيها قولان ذكر وفيها قولان العلماء أيضا، من العلماء من قال أن البيع صحيح لأن هذا ليس إنشاء عقد ولكنه استبقى، فكأن البائع باع عليك حيوانا حائلا وأنه مثلنا ببقرة، كأنه باع لك بقرة ليس فيها حمل، وهذا جائز بالاتفاق، وهذا القول هو الراجح. يعني أن الإنسان إذا باع حيوان حامل واستثنى حمله فالبيع صحيح والاستثناء صحيح. ثم قال أو لعم خارج عنه وانتهى الوقت. نعم، الملاقيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في باب المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في الحصاد، يعني إذا عاد المهن لنفس العقد كما في الحصاد فإنه يقتل الفساد. والصواب أن يقال إذا عاد النهي إليه إلى نفس العقد فإنه يكون فاسقا، والتعبير بقوله يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كان فيه قلبا، والصواب ان يقال اذا رجع الى نفس العقد فهو دليل على الفساد. يعني مثلا قال الشارع لا تبع ثمن ثم باعه الانسان، فانه يدل على الفساد لا شك، لانك لو صححت ما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام لكان في ذلك محادث لله ورسوله، اذ ان الرسول لما نهى عنه يريد ايش؟ يريد ان لا يتعامل الناس به والا ينفذ والا يصحح، فاذا صححته فهذه محادثه لله ورسوله. وسبق لنا ان بيع الفساد له صورتان، او لان يؤخذ بها كما في بيع الملاقيح، هذا لا يخرج عن الاول في الواقع. بيع الملاقيح اي ما في بطون البهاء حرام، منهي عنه. العله الغرض، العله الغرض، وكذلك بيع الفساد العله الغرر، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، يعني فإنه يقتضي الفساد. بيع درهم بدرهمين منهي عنه، لأن الدراهم كلها من الفضة، وإذا باع درهما بدرهمين فالثاني زائد على الأول، وإذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي. يعني إذا بعت فضة بفضة لا بد من التساوي والتقابل في مجلس الأخر، فإن زاد أحد مع الآخر فهو ربا، والربا محرم فاسد. لكن لو باع درهما كبيرا بدرهمين صغيرين يساويان في الوزن أيجوز؟ نعم يجوز، لأن الاعتبار في الوزن لا بالعدد، الاعتبار في بيع درهم بجنسه بالوزن إذا كان موزونا لا بالعدد. هذا يقول المؤلف، يقول إنه عائد لأمر خارج لازم الله، لأمر خارج، لأن البيع ما في جهالة ولا في غرض، البيع واضح بين، لكنه الأمر خالف وهو الربا لازم الله، فيكون باطل. وأهون من ذلك وأوضح وأدنى أن نقول إن النهي عائد إلى المعقود عليه، وإذا عاد إلى المعقود عليه عاد إلى العقد، ضرورة أن المعقود عليه ركن من أركان العقد. طيب، فإن كان نهي الأمر الخارج أو لازم له لم يدل على الفساد فيهما، يعني في العبادات والمعاملات، مثال في العبادة الوضوء بالماء المعصوم فإنه لا يمنع صحة الصلاة به. كلام عندكم؟ نعم، لا يمنع صحة الصلاة لأنه طهارة. الوضوء بالماء المعصوم يقول لا يمنع صحة الصلاة، والحقيقة أن الذي ينبغي أن يقال لا يمنع صحة الوضوء لا صحة الصلاة، هو ما صلى الآن حتى يقال لا يمنع صحة الصلاة، لكن لا يمنع صحة الوضوء، فإذا لم يمنع صحة الوضوء صار إيش؟ صار الوضوء صحيح، وصارت الطهارة منه صحيحة. ولو قال الصلاة في الأرض المصوبة فإنه لا يمنع صحة الصلاة لكان المثال صحيح. ولكن يقول لما كان إتلافا بمال الغير وهو غير مأذون فيه اعتبرت الصلاة فاسدة عند البعض صحيحة عند البعض الآخر، والصواب يقول اعتبر الوضوء صحيح عند البعض فاسدا عند البعض الآخر أنه المصروف هو الذي أخذ من صاحبه قهرا، فإذا توضع به الإنسان فقد توضع بماء طهور، نعم، لكنه غير مأذون فيه من قبل الشرع وإلا لحق الشرع ولا لحق الآدمي؟ لحق الآدمي. والوضوء ليس منهي عنه لذاته في هذا الماء، يعني لم يرد لا تتوضأ بماء مغصوب، ولهذا نقول استعمال الماء المغصوب في الوضوء أو غسل الثوب أو غسل النجاسة أو تطهير الأرض أو غير ذلك حرام، فصار لم ينهى عن الوضوء بذاته، وحينئذ إذا توضأ فالوضوء صحيح على القول الراجح، والقول الثاني أن الوضوء غير صحيح. وكذلك لو قال في الأرض المغصوبة إذا صلى فيها، فالصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم بالمبتي في هذه الأرض، وإنما كان غير لازم هنا، لأن الإتلاف كما يكون في هذا الوضوء يكون بغيره كالإراقة والطبخ وغيره. إتلاف المال المغصوب حرام في الوضوء وغيره، فلهذا كان غير لازم للوضوء، يعني غير خاص بالوضوء. ومثاله في المعاملات البيع وقت لجاء الجمعة فإنه لا يدل في الصحيح على الفساد، في الصحيح يعني في القول الصحيح على الفساد، لكون النهي فيه لأمر غير لازم، لأن تفويت الصلاة الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالأكل وترك السعي بتاتا والتلهي بأي شخص. يقول إذا باع وقت جاء الجمعة، والصواب قال إيش؟ بعد جاء الجمعة فإنه لا يدل على الفساد لقوله تعالى. نعم، أولا هل فيه نهي عن البيع؟ فيه، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا باع الإنسان وهو ممن أمر بالسعي إليها فقد فعل محرم منصوصا عليه، فهل يفسد العقد؟ يقول المؤلف انه لا يفسد على الصحيح، لان العله في النهي لا تعود الى ذات العقد ولا الى المعقود عليه، لكنها تعود الى تفويت الجمعه، وتفويت الجمعه كما يكون في البيع يكون في الاجاره يكون في التلهي يكون في البقاء مع الاهل يكون في التجول في الاسواق، فهو فالنهي لامر غير ذلك غير لازم. ولكن يقال هذا تعليم عليم، بل الصواب ان البيع باطل، وذلك لانه منهي عنه. الله يقول بر البيع في كل من بيع صح البيع مع الاثم، هذا غفر. فالقاعده التي يدل عليها كتاب السنه ان كل ما نهى الشرع عنه فهو باطل بأي حال من الأحوال، إذا نهى عنه بخصوص، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في كتاب الله إيش؟ فهو باطل. ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبيع بعد نداءه هل عليه أمر الله ورسوله؟ بالعكس، عليه نهي الله ورسوله. فإذا كان عليه نهي الله ورسوله كيف يكون صحيح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أفضل. إذن قال عنده كل ما نهي عنه بعينه بأي سبب من الأسباب إيش؟ فهو باطل، سواء في العبادات أو في المعاملات. نعم
الله لك. احنا قلنا وقت الجمعه اذا اذن فانه
على السنة الآخر استعمل 10 أو 10:30 يكون في الرياض. طبعا ما احتمل أنه يتعطل أو كذا وكذا فنفوت الجمعة.
هل يجب أن يسافر؟ نعم. ولا ما دام لم يؤذن الأذان الثاني فالإنسان حر له أن يسافر.
ولا
يجب الخيار. سليم.
إذا كان
فيه
بئر عند المسجد الصغير وهو لها آمر ويكون بعد إذا جمعة فيها ناس يشترون منه إنها عمل عن البيع الصغير ولا ما
سمعتم سؤاله؟ يقول إذا كان البائع ممن لا تجب عليه الجمعة والمشتري ممن تجب عليه الجمعة كصبي يبيع المساويك عند باب المسجد فجاء إنسان واشترى منه بعد نداء الجمعة هل يجوز البيع أو لا؟ لا يجوز. لا ليش؟ لأن المشتري يحرم عليه الشراء فيكون بيع معونة على إيش؟ على محرم، على محرم، فلا يصح. ولذلك نقول إنه إذا أذن الجمعة يجب منع الذين يبيعون عند المسجد، لا أعواد الأراك كذا، أعواد الأراك، وش أعواد الأراك؟ لكن نقول أعواد الأراك فرارا من قول مساويك حتى لا تقول للشخص بعني مساويك. اذا قلت بعني مساويك يقول لها ربح ببلاش. نعم. لكن نقول اعواد الاراك او عود الاراك. طيب يمنع هؤلاء. كذلك يمنع بعض الصبيان الذين يبيعون الكتب عند باب المسجد اذا اذن لصلاه الجمعه خلاص. نعم. شراء
كل
نعم نعم لأن معنى قول ليس في كتاب الله يعني ليس في كتاب الله حل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الباب الرابع العام تعريفه لفظ يتناول ويشمل 2 فصاعدا من غير حصر في عدد معين معقول من قولهم علمت زيدا وعمرا بالعطاء وعلمت جميع الناس إذا شملتهم به. فالعام يفيد الشمول والعموم لجميع الأفراد التي تندرج تحته.
نعم. هذا الباب مهم جدا وهو باب العام. فما هو العام؟ قيل ان تعريفه هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر. اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر. والمؤلف عرفه بتعريف قريب من هذا فقال لفظ يتناول ويشمل هذه العطف على يتناول عطف مرادف على مرادفه ويشمل نعم لفظ يتناول ويشمل 2 فصاعدا من غير حصر في عدد معين. ونحن قلنا هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر. فهذا هو العام وصيغه ستبين
صيغون
ونعم. وأما إذا كان مستغرقا لجميع ما يصلح له مع عدد فليس بعام. مثل لو قلت أكرم 12 رجلا وليس في البيت مثلا إلا 12 رجلا. الآن الكرام عم كل من في البيت لكنه محصور بعدد. فالمحصور بعدد وإن تناول الجميع فإنه لا يسمى عاما وذلك لوجود الحصر بالعدد. نعم. طيب يقول فالعام من وجود الشمول والعموم لجميع الأفراد التي تندرج تحته. الدليل على أنه يفيد العموم الدليل من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح السماء والأرض. فهذا حديث يدل على أن العام يتناول إيش؟ جميع الأفراد. نعم.
صيغ العموم: أولا اللفظ المفرد المحلى بأن، مثاله: إن المتقي في الجنة، إن الإنسان الذي خسر. ثانيا اللفظ الدال على جماعة المحلى بأن، مثاله: فلا تطع المكذبين،
إن الله مع المحسنين.
اللفظ الدال على جماعة المحلى بأن، مثال: فلا تطع المكذبين، إن الله مع المحسنين، رب العالمين، التمر قوت. ثالثا الأسماء المبهمة مثل: من في الاستفهام والشرط، من جاءك، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومثال ما في الاستفهام والشرط، ومثل ما في الاستفهام والشرط، ما عندك، ما جاء لك مني فخذه. أي شرطية وموصولة واستفهامية، أي شرطية وموصولة واستفهامية، أي علم تدافع تستفد، سررت من أي مجتهد، أي ما تدعو الآية. ومثل متى في الزمان، وأين في المكان، متى شئت جئتك، أينما تكون يدركك اليوم. رابعا النكرة في سياق لا النافية للجنس نصا، مثل: لا خيل عندك تهديها ولا مال، لا سحاب في السماء. ومثل: لا خير في كثير من نجواهم، لا من طالب في الفصل.
يقول مؤلف: صيغ العموم، يعني الفاظ العموم. اولا اللفظ المفرد المحلى بأل، مثاله: ان المتقي في الجنه، ان الانسان لفي خسر. ان المتقي في الجنه، ان الانسان لفي خسر. اما قوله ان الانسان لفي خسر فمثال صحيح، لأنه مفرد محلى بأل. وتقيل الكلام: إن كل إنسان لفي خسر. والدليل على من العموم الاستثناء، قال: إلا الذين آمنوا. ويقول الأصوليون: الاستثناء معيار العموم، معيار يعني ميزان. فإذا وجدت شيئا مستثنى منه فاعلم أنه عام، لأن الاستثناء معيار العموم. طيب، أما إن المتقي في الجنة ففي التمكين به نظر، سبق التنبيه عليه في أصول التفسير. ما هو؟ أن المتقي اسم فاعل، وأن الداخل على اسم الفاعل اسم موصول، والعموم استفدناه من اسم الموصول الذي هو أل. وعلى هذا فالتنزيل بذلك فيه نظر. والدليل على أن الداخل على الوصف اسم موصول قوله مالك رحمه الله: وصفة يا أصحاب الألفية صفة صريحة صلة ألف. نعم كلهم الأفار قال هذا. نعم إذن المثال الأول أن المتقي في الجنة ليس من هذا الباب ولكنه من باب العموم باسم الموصول. الثاني اللفظ الدال على جماعة المحلى بألف لو قال كل جنة محلى بألف نعم لكان أخصر. كل جمع محل بأل فإنه دان على العموم. مثال فلا تطع المكذبين إن الله مع المحسنين رب العالمين التمر قوت أربعة أمثلة. فلننظر أي مثال يصح التمثيل به لهذه القاعدة أو لهذا الضابط وهو الجمع المحل بأل. فلا تسأل المكذبين هل يصح التمثيل به؟
لا.
ليش؟ لأن صيغة العيو فيه هي الاسم الموصول الذي هو أرض. إذن اطرح إن الله مع المحسنين مثله؟ طيب رب العالمين صحيح العالمين هذه داخل على جمع وهذا الجمع ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول. طيب إذن المثال صحيح التمر قوت صحيح؟ وين الجمع؟ وين أين اللفظ؟ هذا اسم جنس لكن لا ما دام دال على جماعة فليكن اسم جنس ما يهم. المهم أن الجمع المحلى بأل للعموم دليله إن الإنسان لا ما يسأل الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء. ثالثا الأسماء المبهمة مثل من بالاستفهام والشرط وعين الشرطية ومتى في الزمان إلى آخر. خير من ذلك أن نقول الأسماء الموصولة أو الأسماء المبهمة كالموصولة وأسماء الشرط كل اسم للشرط فهو للعموم كل اسم استفهام فهو للعموم كل اسم موصول فهو للعموم وكل هذه أسماء مبهمة. فإذا قلنا الأسماء المبهمة كالموصول والشرط والاستفهام صار أقرب من تناثر هذه الأمثلة مثل من في الاستفهام وكذلك من في الشرط. من جاءك هذا استفهام من جاءك استفهم عن أي إنسان جاءك. من جاءك من الرجال هذا فيه تخصيص تخصيص لمن لا تخصيص لمن أنا لا تستفهم منكم الآن أنا أخبركم بأن تخصيص لمن لأن من هذه من جاءك عام نعم من جاءك عام ومن رجال أخف لكن هي برقبها أيضا آمن. طيب من دخل دار الاستفهام فهو آمن هذه شرطية أي إنسان يدخل دار الاستفهام فهو آمن. والرسول صلى الله عليه وسلم أمن حين فتح مكة أمن من دخل البيت المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل عليه بيت ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من الذي تتميز به دار أبي سفيان؟ أن من دخلها ولو من غير آل أبي سفيان فهو آمن. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن أبا سفيان كان سيد سيد أهل مكة في ذلك الوقت. أما المسجد الحرام فظاهر أن من دخله كان آهلا، لكن هذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعطي أبا سفيان قدرا من السيادة، حيث خصه بأن من دخل داره فهو أهل. أما غير أبي سفيان لو دخلت دار زيد أو عمر فلست بآهل. نعم. طيب، وكذلك أيضا ومثل ما في الاستفهام والشرط الأولى من، الثاني ما، ما عندك، ما جاء بك، إيش إيه اللي بعدك، ما جاء في مني فقل.
اصبر يا عبد الله، الله عليك.
مثل ما في الاستفهام والشرط أن تقول في الاستفهام ما عندك، ما عندك، هذا استفهام، أي شيء عندك، فأنا مستفهم الآن عن كل شيء، ما عندك من الدراهم، ما عندك من الغنم، ما عندك من الماء، من الثياب، ما عندك، كل شيء. ما جاء لك مني فخذ، هذه شرطية، ما جاءك مني فخذ، أظن سواء بالعبارة ما جاءك، ما جاءك مني فخذ، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، هذه شرطية. طيب، أي من ألفاظ العموم، أي شرطية وموصولة واستفهامية، أي علم تذاكر تستفد، هذه شرطية. ومنه قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، سررت من أي مجتهد، لا سررت من أي مجتهد، سررت من أي مجتهد، هذه موصولة، لكنها لم تطر صلتها، وإذا لم تطر الصلة فإن حذف صدر الصلة قليل في اللغة العربية. واضح جميع جماعة؟ أي الموصولة حذف الصلة فيها قليل، إذا حذف صدر الصلة فيها قليل إذا لم تطل الصلة الآن مجتهد على أن خبر مجتهد محذوف، أي من أي هو مجتهد، أي من الذي هو مجتهد، أفهمتم الآن؟ إذن أي منونة ولا غير منونة؟ منونة. فمن حرف جر وأي اسم موصول مجرور وعلى مجابه الكسر الظاهر فعل، مجتهد خبر مبتدا محذوف، التقدير من أي هو مجتهد، من أي هو مجتهد. طيب بعده أيما تبلو فله الأسماء الحسنى، مثلها على أنها استفهامية. نعم، على أنها استفهامية، بارك الله فيكم، أنا أقول مثلها على أنها استفهامية. هل قلت إنها استفهامية؟ مثلها على أنها استفهامية، فهل هذا التمثيل صحيح؟ طيب قولي إنه مثلها على أنها استفهامية، هل هو صحيح؟ ما الذي يدل عليه؟ أنه قال أي شرطية وموصولة واستفهامية، ثم قرأ بالترتيب أي علم تذاكر تسأل شرطية سررت من أي مجتهد موصولة أي ما تدعو يريد أن تكون استفهامية وهذا غلط فالآية أي فيها شرطية وليست استفهامية الاستفهام يعني أن تقول أي شيء تريد مني أي شيء تريد مني مثال ذلك إنسان نشأ مع أهله وقال والله جئتك من بلاد بعيدة وقضيتي كذا وكذا وكان يخطب عليك خطبة مملة يقص عليه حياته من أولها إلى آخره إيش تريد؟ قال أريد معونة طيب أريد معونة ما حاجة لقصة السلام عليكم السلام أنا رجل محتاج لك الخير أعطني لكن بعض الناس يقص عليك القصة حياته كلها كأنما تريد أن تكتب له ترجمة فأنا لا إذا أي شيء تريد أي شيء تريد هذا أي شيء استفهام هذا استفهام طيب متى ومثل متى يعني ثلاثة مثل العموم متى في الزمان وأين في مكان متى بالزمان متى شئت متى شئت جئتك أو متى شئت جئتك أيهم أليق نعم متى شئت جئتك لا لا متى شئت أليق جعلت أمر إليك لكن لو قلت متى شئت جئتك معناه لو تشأ الساعة كنتين من الليل تأتيه لكن متى شئت يعني أنت بعيدك فالأليق والأحسن في الأدب أن تقول متى شئت طيب متى شئت جئتك أينما تكون يدرككم الموت هذه أين أينما تكون يعني في أي مكان فإن الموت يدرككم الكلمة ما من أين جاءت هذه يقولون إنها زائدة لتحسين اللفظ لتحسين اللفظ وتأكيد العموم طيب متى في الزمان قوله متى شئت شئت في المكان أينما تكون يدركم الموت رابعا كل ما سبق الحقيقة يغني عنه أن نقول الأسماء المبهمة